هذا نوح بن أبي مريم رجل صالح، لكن جاء وألف حديث، ألف حديثا قال حدثني مجاهد ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الفاتحة فله كذا، ومن قرأ البقرة فله كذا، ومن قرأ آل عمران له كذا. النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، التوبة، الأنفال، التوبة إلى الناس، كل سورة حط لها فضل. فجاءه تلاميذ مجاهد أو تلاميذ تلاميذه فقالوا له من أين لك هذا الحديث؟ هذا الحديث لو كان يعني صحيحا كان تنقلته الناس وكان حدثه، بس أنت اللي سمعته. فالمهم يوم أن ضيقوا عليه، هذا بقول لكم الصدق، أنا رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة وإلى مغازي ابن إسحاق وتركوا القرآن، حطيت لهم حديث في فضائل السور حتى يقرأوا القرآن. النية طيبة، وهذا الذين يقول نكذب للرسول ولا نكذب عليه، نية طيبة لكن عمل سيء. عند ذلك قال أهل العلم نوح بن أبي مريم كذاب. طيب يا جماعة تبت إلى الله، والله لا أفعلها أبدا، أنت منا وأنت أخونا، لكن حديث مالك أمل نخل منك، خلاص انتهى، لا تحدث يا جماعة. تبت، أقسم بالله أني تبت، ماشي توبتك مقبولة إن شاء الله، أنت أخونا ومنا وفينا وأنت تصلي فينا بعد، فكر بس لا تحدث عن الرسول. كذبت على الرسول مرة، والله لا تؤتمن أن على حديث رسول الله أبدا، ما يقبل منه مطلقا. واختلف أهل العلم في الذي يكذب في حديث الناس، هل يقبل حديثه إذا حدث عن رسول الله بعد التوبة؟ طبعا بعد التوبة، أما هو يكذب يحدث ما يقبل، لكن بعد أن تاب هل يقبل حديثه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلم قال يقبل، قال أنه ما كذب على الرسول وتاب ما في مشكلة يقبل، وبعض العلم قال لا يؤتمن، قال من تعود لسانه على الكذب لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا السبب المانع من قبول الحديث البدعة، أن يتهم ببدعة، أن يتهم ببدعة كبدعة الرفض أو بدعة الخروج أو بدعة الجهمية أو بدعة القدرية أو بدعة المرجئة أو غيرها من البدع. وهذه فيها تفصيل طويل، زبدة الكلام أنه إذا كان داعية إلى بدعته وروى حديثا في نصرة هذه البدعة إنه لا يقبل هذا الحديث. يعني واحد رافضي روى حديثا في فضل علي أو روى حديثا في دم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لأنه متهم، قد يكذب هنا، فنتهمه ولا نقبل، ولا نقبل حديثه هذا. طيب، قد يكون عدلا ثقة في دينه، إماما يصلي بالناس كذا، لكنه حفظه سيء، قالوا كذلك لا يقبل حديثه. وهذا كثير، قضاة أئمة تنقل أقوالهم في الفقه في دين الله ولا يقبل حديثه. عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي قضاة أفريقيا، يقولون حدثنا عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، قاضي قضاة أفريقيا ضعيف. عبد الله بن لهيعة قاضي مصر ضعيف، ليث بن أبي سليم قاضي مكة ضعيف، قاضي إمام يقول قال باللهيعة بالفقه ثم انقل قوله معتمد، لكن بالحديث ما هو معتمد، حفظه سيء، حفظه سيء، والرجل ثقة وإمام وفتان وما في أي مشكلة، لكن ما يحفظ، يخطئ على الرسول، فأنا غير متعمد، بس غير ملزوم أن نقبل حديثه، غير ملزوم أن نقبل حديثه. عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب ما يقبل حديثه، لماذا؟ قال ضعيف. طيب بالفقه تأخذه حديث كلامه، نعم إمام ثقة بالفقه، إذا قال رأي كذا له رأي مقبول، لكن بالحديث ما يقبل حديثه، ليش؟ سيء الحفظ، سيء الحفظ. ومن هذا وقع الكلام في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن أهل العلم قالوا أبو حنيفة ضعيف، يقصدون في الحفظ، فشاش الكثير أو غضب الكثير، شلون تكلموا في أبو حنيفة هذا إمامه؟ طيب هذا إمام، ما قلنا إمام في الفقه، إمام في العدالة، لكن في الحديث سيء الحفظ، هذه موهبة، الحفظ موهبة من الله تبارك، هذا يحفظ هذا ما يحفظ، هذا لا يعيبه، لا يعيب الإنسان له، لا. الذي يعيبه إيش؟ المامر، خوارج المروءة، الفسق، الكذب، البدعة، هذه التي تعيب، لكن الحفظ هذا يحفظ هذا لا يحفظ، هذا لا يعيب الإنسان، لكن لو ضعف الإنسان لسوء حفظه هذا ليس عيبا، لا يكون هذا عيبا فيه. نرجع إلى طبقات علماء الجرح والتعديل. أول طبقة، الطبقة الأولى، طبقة التابعين، ورأسها ابن سيرين محمد والشعبي. ثم تأتي الطبقة الثانية وهي طبقة أتباع التابعين، ورأسها شعبة الحجاج والإمام مالك والإمام سفيان الثوري. هؤلاء أئمة هذه الطبقة. ثم تأتي الطبقة التي بعدهم وهي دونهم، وهي من صغار أتباع التابعين، ويدخل فيها سفيان ابن عيينة، وكذلك عبد الله ابن المبارك، وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم. ثم تأتي الطبقة التي بعد ذلك، طبقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهذان كان في زمنهما إذا اتفق على رجل فقال فلان ضعيف يقول ما تقوم له قائمة، إذا ضعفه هذا، وإذا قال فلان ثقة لا يقبل تضعيفه من أحد أبدا. يعني الذي يتفق عليه هذان هو المقبول، والذي يتفق عليه هذا على ضعفه هو المردود، المردود أبدا في زمنهما، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ثم جاءت الطبقة التي بعدهم، طبقة إمام أحمد ووكيع بن الجراح ويحيى بن معين. ثم جاءت الطبقة التي بعدهم وهي طبقة أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، البخاري وأبو داود. ثم جاءت الطبقة الثلاث، ثم جاءت ثلاث قبلهم مع أحمد. ثم جاءت الطبقة التي بعدهم، طبقة النسائي وابن أبي حاتم وأحمد بن صالح المصري وغيرهم، وهكذا طبقات حتى يعني أواخر القرن السادس، أو حتى بعضهم مشى إلى القرن الثامن الهجري، وقف عند شيخ الإسلام تيمية يعني، وإلى تلاميذه من بعده الذهبي وابن كثير والمزي والبرزالي وابن عبد الهادي والعلائي، وقبل قولهم كذلك في الجرح والتعديل حتى من جاء بعدهم كذلك. فالشاهد من هذا أن هذه الطبقات، طبقات علماء الجرح والتعديل، في نظر من حيث الشدة والتساهل والاعتدال، هناك بعض علماء الجرح والتعديل متشددون. كيف متشددون؟ متشددون يعني يضعفون بأقل شيء، أقل شيء يعطيه وحده ما يفوت، واضح ولا لا؟ مثل شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج شديد جدا، وقد ذكرنا قبل قليل مر عليه رجل يركض على البرزان قال ضعيف، قال ضعيف، ذكر له أحد الرواة فقال ضعيف، قال لماذا؟ رأيته يبول قائما، يقول هو واقف ضعيف، قال انخار المروءة يراها مثلا. ورجل آخر يقول حماد بن زيد قال لرجل قال ما تقول في فلان؟ قال ضعيف، قال لما؟ قال ذكر عند حماد بن زيد فامتحط. قد لا يكون امتحط لأجله، ويكون امتحط عن يسأل آخر لكن ذكر عنده قال فقالوا ايش هذا الامتحط؟ لأنه ايش؟ لأن ذكر فلان، هذه شدة. ثم جاءت الطبقة التي بعدهم ويحيى بن سعيد القطان كان فيه شدة، ثم جاءت يحيى بن معين كان فيه شدة، ثم جاءت الطبقة التي بعدهم النسائي كان فيه شدة. لكن يقول إذا جرحه واحد متشدد وثقه واحد معتدل يؤخذ بقول المعتدل. لماذا؟ قال لأن المتشدد عادة إيش؟ يجرح بأقل شيء. المعتدلون بشكل عام يطلق عليهم المعتدلون، منهم الرحمن بن مهدي، الإمام مالك، أحمد بن حنبل، ابن عدي، الدارقطني، أبو زرعة الرازي، هؤلاء يقول عنهم معتدلون أي في الجرح والتعذيب. المتشددون أمثال يحيى بن سعيد، خطان، شعبة، الحجاج، النسائي، أبو حاتم الرازي. المتساهل أن قلت السلام المتشددون هذا متشددون. المتساهلون يقولون الترمذي، الهيثمي، الحاكم، البيهقي، يقول هؤلاء متساهلون في الجرح والتعديل يوثقون. إيش حالك؟ فشموع. يقول إذا وثق المتساهل أحدا ينظر فيه يتريث، وإذا ضعف المتشدد أحدا يتريث، خاصة إذا خلفوا. أما إذا لم يخالف فالأصل أنه إمام يقبل قوله. أنا أدري أن الموضوع دسم شوي، أنا قاعد أحاول قدر ما أستطيع أني يعني ما أدخل في العميق، حتى فقط أريد أبين كفكرة عامة أن هذا العلم علم يعني بقي له الجهابلة فعلا، وحفظ الله تبارك وتعالى به هذا الدين وألفت فيه الكتب. وأنا أنصحكم طبعا أنكم تقرؤون أكثر في هذا العلم، مع أنهم يسمونه وهي تكون صحيحة للأسف، يعني يقول علم الحديث، علم المخاليف، لأنك إذا تبي تدخل في علم الحديث معناته كل شهر 100 دينار كتب، يسمونه علم المخاليف، لازم يعني تبذل من المال لشراء هذه الكتب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أولا العمل في هذا الدين وتعلم العلم الذي به نعرف الحلال من الحرام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. جزاك الله خير أخونا محمد على ما قدم وبين في هذه المادة القيمة والدسمة كما يعني قال، وفيما أعلم قد يعني لم يطرح هذا الموضوع لهذه المادة في ملتقانا هذا في يوم الثلاث، ولكن لله الحمد منا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. والآن إخواني إذا كان في أسئلة خاصة في البداية يعني في موضوع الدرس فنتفضل من اليمين، وإذا كان هناك أيضا يعني أسئلة حرضت على أوراق وزعناها فيعني نأتي بها حتى نطرحها على محمد. فنبدأ من يمين يعني نفتح باب الأسئلة. إخواني
كيف؟ حديثهم هم؟ نعم. بالنسبة لأحاديث الشيعة يعني هل عندهم عند جرح وتعديل؟ تقصد هكذا؟ نعم. ليس عندهم عند جرح وتعديل، بل ولا عندهم علم رجال ولا كتب رجال. يعني أقدم ما أُلف عندهم من كتب الرجال رجال الكشي ورجال النجاشي، وهذه لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي مجرد فيها ذكر أسماء قليلة من الرجال، وأكثرها ليس فيها لا جرح ولا تعديل، وإنما ذكر للأسماء فقط. وبعضها كرجال النجاشي مثلا ذكر اسم الرجل والكتب التي ألفها، فليس فيها جرح ولا تعديل إلا في القليل. وكذا كتاب الطوسي وهو مختصر من كتاب النجاشي، واختصر كذلك كتاب الكشي على ما أظن، وأيضا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. وذكروا أن الكلام في الرجال عندهم متضارب، يعني تجد أحيانا يعني مثلا كمثال أوثق رواة الشيعة رجل يقال له زرارة ابن أعين، هذا معروف هو يعني القمة عندهم، أوثق راوي عند الشيعة على الإطلاق هذا الراوي بالذات، أو هم أربع رواة، خلنا نقول أربع رواة هم أوثق الرواة عند الشيعة، زرارة بن أعين وبريد بن معاوية وأبو بصير ومحمد بن مسلم الطائفي. زرارة أوثقهم وأثبتهم، وأثبت علماء رواة الشيعة على الإطلاق، هم يروون عن على قولتهم الصادق والباقر. جاءت روايات عن الصادق يقول زرارة بن أعين أكثر من اليهود ومن النصارى ومن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وجاءت رواية لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وجاءت رواية أنه قال الرجل منذ كم عهدك بزرارة؟ قالوا منذ مدة. قال خير لك، وإذا مرض فلا تعده، وإذا مات فلا تصلي عليه. قال زرارة قال زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة. فهذا أوثق راوي عندهم، متضارب الأقوال فيه جدا. كذلك الأضرب في الحمد مسلم الطائفي جاء مدحه وجاء لعنه، وكذلك بالنسبة لبريد بن معاوية جاء مدحه وجاء لعنه، وكذلك لأبي بصير جاء مدحه وجاء اتهامه بشرب الخمر وغيره. فالشاهد أن علم الجرح والتعديل عندهم صفر تماما. ولذلك يقول أحد كبار علمائهم هو الحر العاملي، يقول يعني الحديث عندهم، طبعا هم أخذوا علم الحديث عند أهل السنة طبعا، ولكن لم يكن عندهم كتاب في علم الحديث كما يقول شيخ ابن تيمية إلا في القرن السابع الهجري، أول كتاب ألفوه في علم الحديث. فجعلوا الشروط نفس شروط أهل السنة، طبعا ما رواه عدل ضابط عن مثل إلى مثال غير شذوذ ولا علم، لكن زادوا عليها أو زادوا عليها عدل إمامي، يعني يكون عدل يكون إماميا. فيقول الحر العاملي يقول لو طبقنا يعني شروط الحديث على أحاديثنا ما يسلم لنا ولا حديث واحد، ولا حديث واحد يسلم لنا. يقول لأنه لا يوجد عندنا ولا راوي واحد إلا في النادر من ينص على عدالته، وهذا اعتراف منهم يعني هذا من علمائهم. ومن أراد تفصيل زيادة في ذلك فليرجع إلى شريط زوج المتعة، ففيه تفصيل كامل عن حديث ودرجته. اي نعم اي نعم، يعني احنا بنقول الفقه الفهم ابصر. اي نعم الحديث الحديث عفوا يعني هو لما يأتي يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ يخطئ، لكن الرجل يفهم لما تطرح المسائل الفقهية، لما هذا رجل فاهم، لكن حفظه سيء فقط. لكن رجل يفهم ويعقل ويعي وحضر الدروس وقرأ الكتب طيب، لكن حفظه سيء طيب، هذا لا يضره، يكون يعني قاضيا ولكن حفظه سيء، فلا يقبل منه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخطئ على الرسول صلى الله عليه وسلم، يزيد كلمة ينقص كلمة، يجعل راوي مكان راوي لما يذكر الإسناد، لأنه ما يقبل من الحديث حتى يذكر الإسناد، يجعل راويا مكان راوي آخر. لكن لما تأتي تقول ما تقول في رجل صلى ونسي أن يركع، يعطيك المسألة، ما تقول في رجل توفي عن امرأة وثلاث أولاد وعم، يعطيك المسألة، وهكذا. يعني ممكن يعطيك الدليل من القرآن، ممكن يعطيك الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر الإسناد، ممكن يعطيك الحديث بالمعنى، عرفت؟ لكن إيه، لكن ما يحفظ الحديث أو ما يحفظ الإسناد، أو لما حدث الأحاديث أخطأ فيها، حتى إنه يعني الآن كمثال يعني واقعي، يعني الإمام الذهبي يقول يعني الناس، حتى قال الشافعي قبله، قل الناس عيال بشق على أبي حنيفة، بشق عيال على أبي حنيفة يعني يأخذون منه طيب. ومع هذا يقول ابن عدي حدث أبو حنيفة باثني عشر حديثا أخطأ في أغلبها طيب كأحاديث، لكن من ناحية الفهم من ناحية هذا ما في تلازم أبدا. ممكن يكون الإنسان فقيها، ممكن يكون ما له عناية بحفظ الحديث. هنا يلا أحدكم هنا أحسن جزاك الله خير. هنا مثل الذين حملوا التوراة، أنا تذكرتها بعد ما مشيت في جلسة الحين راحت، جزاك الله خير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا آياتنا والله إن الله لا يهدي القوم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. جزاك الله خير. نعم هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ظهر الله العالم أنه يفرق بين رواية الحديث الضعيف في ضلال الأعمال وبين قبول الحديث الضعيف في ضلال الأعمال. الأصل أن الدين سواء كان من الفرائض أو الواجبات أو المستحبات دين، يعني لا يقبل فيه إلا ما سبق توقيفي، فلا يقال مثلا هذا حديث ضعيف ولكن نعمل به لأنه من فضائل الأعمال، لكن يفرق بين هذا وبين رواية الحديث فضائل الأعمال. يعني رواية الحديث فضائل الأعمال ما فيها بس، شيء ضعيف، أن يروى حديث ضعيف في فضائل الأعمال ما فيه بأس أبدا. نحن نروي عن بني إسرائيل بدون أسماء، عندهم أسانيد أصلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كنا نحدث عن بني إسرائيل أحاديث ليس فيها أسانيد أصلا، فمن باب أولى أن نحدث عن المسلمين لكنه ضعيف سيء الحظ أو يخطئ كثيرا أو كبر وصار ينسى أو كان يلقن فيتلقن وما شاء الله ذلك من الأشياء التي ما يكون كذابا يعني. ولذلك جعلناها شروطا، قالوا هذا الحديث ضعيف يشترط لكم ضعيفا جدا أن يندرس تحت أصل. كيف يندرس تحت أصل؟ يعني مثلا الآن صلاة الضحى ثابتة في أحاديث صحيحة في مشروعية صلاة الضحى، لما يأتي حديث مثلا فضل صلاة الضحى، من صلى صلاة الضحى مثلا زوج 70 حورية، لو فرضنا يعني لو جاءنا حديث هذا اللفظ من صلى صلاة الضحى أو من حافظ صلاة الضحى زوجه الله 70 حورية، هذا الحديث لو فرضناه ليس فيه كذب ولكن فيه رجل ضعيف فتجوز روايته، لأنك ما أنشأت حكما شرعيا جديدا، ما ألفت صلاة جديدة، ولكن هذه الصلاة أصلا مشروعة بأحاديث أخرى صحيحة فيروى هذه فضائل الأعمال. لكن اشترطوا أولا أن يكون يندرج تحت أصل وهو أن صلاة الضحى مشروعة أصلا، وثانيا أن لا يكون الضعف شديدا، ثالثا أن ينبه عليه إما أن يذكره بصيغة التمريض يقول روية قيل ذكر حكية، أو إذا كانت هذه الكلمات ما تفهم يقول جاء في حديث ضعيف فينبه على ضعف الحديث. نعم. أنا ما قلت أنه من خوارج المروءة، أقول كان يرى شعبة أنه كان يرى أن هذا من خوارج المروءة، فلذلك ضعف الرجل لأنه رآه يبول قائما، لا أقول هي من خوارج المروءة، لكن أقول هو رد حديثه لأنه يرى أن هذا من خوارج المروءة، والصحيح أنه ليس من خوارج المروءة. نعم صحيح. لا العتكي لا 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 غير صحيح، لكن حجاج بن يوسف الثقفي غير. ما أوافقك على هذا، نعد لك العرب ما هي مشكلة، الإمام مالك من العرب، الإمام الشافعي من العرب، الإمام أحمد من العرب، الإمام مسلم من العرب، قشيري لا قشيري من العرب، طيب الإمام نيسابوري عاشف نيسابوري لكن قشيري عربي، طيب الإمام مسلم من العرب، الدارقطني من العرب، من دارقطني العراق، الدارقطني لا إله إلا الله، شعبة بن الحجاج من العرب، ابن سيرين لا سعيد بن سيب من العرب، الخطيب البغدادي من العرب، ابن عبد البر من العرب، البقية بن مخلد من العرب، الإمام حتى الذي جمع هذا ذكرت ما من جمع الكتب، لكن في غير العرب أيضا شارك في هذا، لكن المقولة بأنه هم أكثر مهر مقولة غير صحيح، الزهري من العرب يعني لا لأنه من العرب، لكن صحيح كلامك يعني لما قال عبد الملك بن مروان لما سأل أحدهم قال من تركت على مكة؟ قال عطاء، قال من العرب أو من الموالي؟ قال من الموالي، قال وعلى البصرة؟ قال حسن البصري، قال من العرب أو من الموالي؟ قال من الموالي، قال وعلى الكوفة؟ قال ذكر شخصا نسيته الآن، قال من العرب أو من الموالي؟ قال ويحك من العرب؟ قال من الموالي، قال ومن على أظن ذكر مصر، قال فلان، قال من العرب أو من الموالي؟ قال من الموالي، قال ويحك ومن على المدينة؟ قال فلان، قال من العرب، قال من العرب، قال خرجت عني، فهذا الموالي أن يأتون يعني، لا شك يعني هذا الدين يرفع الله به يعني من أخذ به، فغير العرب لا شك أخذوا منه بنصيبهم، لكن العرب أيضا لهم نصيبهم العظيم في هذا الدين. نعم. لا يعني هؤلاء ابن اسحاق على الصحيح انه ثقه، ابن اسحاق صحيح أنه ثقة محمد بن إسحاق صلوه يعني يقبل حديثه، خاصة إذا صرح بالتحديث يقبل حديثه بن إسحاق. ولكن لعل كلامك هذا يكون في مثلا الواقدي، مثلا سيف بن عمر التميمي مثلا، هؤلاء يعني متهمون في دينهم، متهمون في روايتهم، يعني أحيانا يكذبون أو يتهمون بالكذب، إما يكون كذابا كسيف بن عمر يلعن كذاب، أو متهم بالكذب كمثل الواقدي مثلا كذب، وبعضهم دافع عنه من أهل العلم. فالشاهد من هذا أن هؤلاء إذا قبل منهم يقبل منهم لأنهم أهل هذا الشأن، متخصص بالسيرة مثلا، تخصص بالسيرة يجيك غزوة أحد كل أسماء الموجودين وكل واحد يوم راح كم عمره زين، والفرس اللي كان راكب عليها طيب، ويذكر لك حوادث ما هي عند غيره، هذه ما تضر لأنه ما يترتب عليها أمر في الدين، لكن يقبلون منهم أهل العلم أن إمام في السيرة، لكن لما يأتي حديث حلال وحرام يدققون، ما يقبلون من هذا وهذا وهكذا، هذا لأنه متخصص في هذا فيقبل كلامه، لكن ما لم يأتي الحلال والحرام هنا. من غير إسناد مو بإسحاق، لو الزهري الإمام قال إن ما لا إسناد ما تقبل، فكيف ابن إسحاق؟ ما تقبل. استأذن إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة
السادسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رجل من قريش إلى جماعة من أصحابه ليشرب معهم الخمر، ولكنه لما جاءهم أو لما جاء إلى المكان الذي كانوا يجتمعون فيه لم يجد أحدا منهم، فقال هذا الرجل في نفسه لعلي أذهب إلى البيت فأطوف سبعا أو سبعين، يعني سبعة أشواط أو أربعة عشر شوطة. يقول فجئت البيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركن والمقام، الكعبة بين يديه وهو مستقبل الشام. يقول فجئت فقلت أستمع قراءته، فاختبأت خلف الأستار فاستمعت قراءته، فرق قلبي لما سمعت، فجئته وبايعته على الإسلام. بعد ذلك ذهب هذا الرجل إلى رجل آخر يقال له جميل بن دراج الجمحي، وكان أنقل الحديث في قريش، أي هو الذي ينقل الحديث للناس. فذهب إليه فقال له يا جميل أتدري ما وقع؟ قال وما وقع؟ قال اتبعت محمدا. قال صبأت فخرج يجري إلى نوادي قريش يصيح فيها صبأ عمر صبأ عمر، وعمر خلفه يقول كذب عدو الله بل أسلمت. فاجتمع إليه كفار مكة فصاروا يكلمونه ويكلمهم ويجادلونه ويجادلهم، حتى وقع العراك بينهم فصاروا يضربونه ويضربهم، حتى ارتفعت الشمس إلى كبد السماء. بعد ذلك تعب فصاروا يضربونه، ف فما أنقذه من بين أيديهم إلا رجل جاء إليهم وقال ابتعدوا عنه أتظنون أن بني عدي مسلموه لكم دعوه فإني جار له. فإذا هو العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. ذلكم الرجل هو الذي استجاب الله تبارك وتعالى فيه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. ذلكم عمر الفاروق، وتلك قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. منذ أسلم هذا الرجل وصارت للمسلمين كلمة، وصارت قريش تقول عادلونا الآن بعد أن كنا نغلبهم بعد أن كنا نضطهدهم الآن عادلونا عندما أسلم هذا الرجل. ولذلك قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. فالشيطان يفر منه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له أتصارعني؟ قال الإنسي من أنت؟ قال أنا من الجن أتصارعني؟ قال أصارعك. فصارعه فصرع الإنسي الجني فعجب الجني وقال له غلبتني؟ لقد علمت الجن أني من أشدها فصارعني الثانية. فصارعه الثانية فصرعه. فقيل لابن مسعود من هذا الرجل؟ أهو عمر؟ قال ومن غير عمر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في من سبقكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. مقام إبراهيم كان قريبا جدا من الكعبة بل كان ملتصقا بها، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخرته قليلا، فأخره صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله له. ثم قال عمر لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما أسر أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع بهم، فأشار عليه أبو بكر أن يخلي سبيلهم بمقابل أو بدون مقابل، وقال له إنهم أهلك وبنو عمك. فاستشار عمر، فأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال ها حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، وبين الله تبارك وتعالى له رأي عمر، وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات الحجاب. هذا الرجل موفق، وافق ربه تبارك وتعالى في هذه الأمور وفي غيرها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال فتذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر. قيل ثم أنت؟ قال ثم عمر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان عمر رضي الله عنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلمهم على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. متفق عليه. وجميع الأحاديث التي مرت هي في الصحيحين أو في أحدهما، ما عدا أثر عبد الله بن مسعود الذي فيه مصارعة عمر للجني، فهذا أخرجه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي قمصان، يقول منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. قالوا يا رسول الله وما أولت ذلك؟ قال الدين. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وكان علما على الزهد، وإذا ذكر الناس الزهد ذكروا عمر بن الخطاب، حتى صار الزهد يعرف بعمر. قال معاوية رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، وأما عمر فأرادته الدنيا فلم يردها. وفي عام الرمادة سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الناس القحط والجوع امتنع عن أكل الطيب من الطعام، وكان لا يأكل إلا الخبز والزيت. ولذلك ذكر أهل العلم سبب الاختلاف في وصف عمر أن بعض الرواة عندما يذكرون عمر يقولون كان مشربا بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، وآخرون يقولون كان آدم. ذكر أهل العلم إنه إنما صار آدم بعد عام الرمادة، وذلك أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى أثر في جسده وفي لون جسمه رضي الله عنه. قال لا والله لا آكل إلا الخبز والزيت حتى يشبع آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول بئس الوالي إن أنا شبعت ورجل من أمة محمد جائع. وذكر أنه رأى ابنه عاصما في السوق يمشي فقال إلى أين؟ قال أريد أن أشتري لحما، فسكت وتركه. ثم رآه مرة ثانية قال إلى أين؟ قال أريد أن أشتري لحما. قال أنا اشتريت بالأمس. قال اشتهيت بالأمس، اشتريت وأكلت، واليوم اشتهيت فأريد أن أشتري حتى آكل. قال اشتهيت. قال عمر أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ وذلك أن هذه النفس كالطفل كما قيل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وهكذا هذه النفس إذا أعطاها الإنسان ما تريد سلكت به أوعر السلوك أوعر السبل، وهي أمارة بالسوء، والإنسان هو الذي يكيفها، كما قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال ابن عمر وضع عمر بين القبر والمنبر، أي لما مات حتى يدفن، يقول فجاء علي حتى قام بين الصفوف صفوف الناس فقال رحمة الله عليك، ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه، يعني عمر رضي الله عنه. وقال طلحة ما كان عمر بأولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. أما عبادته رضي الله عنه فذكر أنه كان يصلي مع الناس العشاء ثم يدخل إلى بيته فيصلي حتى يطلع عليه الفجر رضي الله عنه وأرضاه. وذكر من رآه أنه رأى في وجهه خطين أسودين، قالوا كان هذا الخطان من أثر البكاء. وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه، فيحمل صريعا إلى منزله، فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف.